دولة زعيمها وسياستها ورقعتها الجغرافية، وهذا مظهر من مظاهر الضعف الذي تمر به أمتنا. ومن مظاهر الضعف أيها الأحباب أنه داخل الدولة الواحدة قد ترى طوائف مختلفة. ومن مظاهر الضعف أيضا أن أعداء الأمة اليوم يتربصون بها فيبثون فيها الفرقة والنزاع والخلاف، وإذا رأوا طائفتين مختلفتين في دولة من الدول مدوا أيديهم لكلا الطائفتين ليدوم النزاع والفرقة والخلاف. لابد أن تكون منتبها لذلك. ومن مظاهر الضعف أيضا أن ترى بيننا أناسا يوالون أعداء الله وينفذون مخططاتهم داخل الدولة الإسلامية، ولكن إذا كان الواقع كذلك لا بد من مواجهة هذا الواقع، ولا بد من العمل ليل نهار لجمع شمل الأمة وتوحيد الكلمة. فيكفي أن ديننا واحد وإلهنا واحد ورسولنا واحد وكتابنا واحد، لكنني لن أكون مبالغا حينما أقول لك لا بد من جمع الأمة على فكر واحد وطريقة واحدة ومذهب واحد وحزب واحد لا اختلاف بينهم، هذا من المستحيل. فالخلاف قديم بقدم التاريخ. هل تعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا؟ نعم، اختلفوا في عشرات من المسائل. فالخلاف ليس عيبا، لكن العيب تنافر القلوب وتنازع النفوس. لا عيب ولا غرو أن تختلف مع أخيك في مسألة أو مسألتين أو أكثر، لكن مع الحب والود والألفة، وتحب له ما يحب لنفسك ويحب لك ما يحب لنفسه، فالخلاف هنا ليس عيبا. فقد اختلف الصديقان أبو بكر وعمر، اختلف كما ثبت في الصحيحين أن أبا بكر رأى قتال الخوارج، رأى قتال المرتدين الذين منعوا الزكاة، هم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة، فقط الفريضة الواحدة التي امتنعوا عنها هي ماذا؟ إيتاء الزكاة. جاءه عمر وقال كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد عاصم ماله ودمه إلا بحق الإسلام وحسابه على الله. اختلف لكنهما تناقشا بهدوء، وفي النهاية اقتنع عمر بقول أبي بكر فقال فما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق. انتهت القضية. اختلف زيد بن ثابت مع ابن عباس رضي الله عنهما، فزيد يرى تشريك الجد مع الإخوة في الميراث، إذا مات إنسان وترك جدا أبا أبيه وإخوة، زيد بن ثابت رضي الله عنه يرى أن الإخوة يشاركون الجد في الميراث، لكن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرى أن الجد يحجب الإخوة كالأب تماما. خلاف في مسألة يتوقف عليها أموال، ورغم ذلك حب وود وألفة. إذن اختلف الصحابة رضي الله عنهم ولم تتنافر قلوبهم، بل اختلف الفقهاء الأربعة، اختلف مالك مع الشافعي، اختلف الشافعي مع أحمد، اختلف في مسائلك في عشرات من المسائل. الإمام الشافعي يقول: لقد أخذت على محمد بن الحسن الشيباني 80 مسألة، ورغم ذلك كان الشافعي إذا سئل عنه قال: محمد بن الحسن رجل ذكي فطن فقيه أدخل الفقه العراق، لم يذمه مع خلافه معه. سأضرب لك مثلا لأبين الفرق بين حالنا وحال السلف الصالح في الخلاف. الشافعي رحمه الله يرى أن القنوط في الفجر سنة مؤكدة، وأن الإمام إذا لم يقنط، إذا نسي القنوط سجد للسهو. هذا قول الإمام الشافعي في كل فجر. الإمام أحمد يرى أن القنوط في الفجر بدعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قنط في النوازل ثم ترك، والمداومة عليه بدعة. طيب تعال لنرى حال الشافعي مع أحمد. هل قال الشافعي عمل الإمام أحمد جماعة وحزبا، وقال لا تسمعوا للشافعي إنه مبتدع إنه يقول بدوام القنوط في الفجر؟ لم يقل هذا. هل قال الشافعي لا تسمعوا لأحمد إنه ينكر علينا هذا؟ لا. اسمع، الإمام أحمد أهل الحديث يأخذون عنه الحديث، فيرى الشافعي فيقول لطلابه من أهل الحديث: يا أهل الحديث، إنكم عليكم بذنب هذه البغلة، أي التي يركبها الشافعي، فإنكم إن فاتكم حديث بعلو أدركتموه بنزول، وإن فاتكم عقل هذا الشيخ لا تدركوه. لأن الشافعي كان مستنبطا للأحكام. الشافعي، الإمام أحمد الذي يرى، الشافعي يرى قنوط الفجر وأحمد يراه بدعة. طب ماذا يقول الشافعي عن أحمد؟ يقول الشافعي: يا أحمد، أنت أعلم بالحديث مني، فإذا صح عندكم الحديث فأخبرني به آخذ به. تعال اليوم لو إمام بيصلي في قرية ويقنط في الفجر، والشباب، هذا الإمام نشأ على المذهب الشافعي يقنط في كل فجر، والشباب تفقهوا على المذهب الحنبلي أن القنوط بدعة، ما الذي سيحدث؟ سترى تنافرا ويقول: لا، لا تصلوا خلف هذا الإمام، إنه يقنط في الفجر والقنوط بدعة، إنه مبتدع ويجب هجره ويجب قطيعته. لا يا أخوان، هذه مسألة الخلاف فيها سائغ، وما دام الخلاف سائغ فلا إنكار في مسائل الخلاف السائغ. نعم، لا بأس أن تجلس معه وتتناقش مناقشة علمية لتثبت أن الراجح هو كذا، لكن هب أنه لم يقتنع بقولك وأنت لم تقتنع بقوله، فماذا كان؟ لا يكون إلا الحب والود والألفة مع احتفاظ كل واحد بما يقتنع به. إذن اختلف العلماء، ورغم ذلك لم تختلف قلوبهم، بل لا أقول لكم ولا أكون مبالغا إذا قلت لكم إن الأنبياء أنفسهم اختلف. الأنبياء اختلفوا، نعم. فهذا موسى وهارون اختلفوا في قضية. موسى نبي وهارون نبي عليهما الصلاة والسلام، اختلفوا في قضية عبادة بني إسرائيل للعجل. وبداية القصة أن موسى عليه السلام لما يئس من فرعون وملئه قال لهم، قال لبني إسرائيل: هيا موعدنا قبل الفجر على باب المدينة لنهرب من فرعون ونعبد الله عز وجل في صحراء سيناء، نخرج من مصر كله. وكان بنو إسرائيل خدما عند الفراعنة، فلما علم نساء بني إسرائيل بذلك، كل امرأة من بني إسرائيل قالت لمن تخدمها من آل فرعون: اعطني ذهبك الليلة أتزين به لزوجي. خلاص هي خادمة عندها ومسخرة، كل واحدة أهدت ذهبها لخادمتها من بني إسرائيل. أخذوا الذهب وفروا به هاربين. فلما أنجى الله عز وجل موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه ومروا إلى صحراء سيناء، رأى موسى عليه السلام ما مع بني إسرائيل من الذهب، ما هذا؟ فذكر له القصة، قال لا، أمر بحفر حفرة، كل يلقي الذهب في هذا المكان، إنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها، كل يقذفها في هذا المكان، قذفوها خلاص حتى يستأمر موسى ربه، هل يحل لنا هذا الذهب ولا لا يحل، لأن الغنائم لم تكن حلالا لبني إسرائيل ولا للأقوام قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وحتى لا يختلفوا، واحدة تقول غوشة دي بتاعتي لما ياخدوها والخاتم ده بتاعي، لا، أمر بإضرام النار فيها حتى صارت قطعة واحدة من الذهب وتركها كما هي. مضى موسى إلى ربه، إلى الطور ليكلم ربه، وأمر هارون أن يحفظ بني إسرائيل. جاء السامري وكان رجلا من قوم موسى، لكنه رأى شيئا لم يره غيره من بني إسرائيل. لما جاء جبريل عليه السلام ليأخذ موسى جاء على فرس، فأخذ موسى على الفرس، فالفرس ألقى حافره على الأرض ثم طار، فألقي في روع السامري أن حافر هذا الفرس الذي نزل على الأرض لابد أن يكون له سر، فأخذ ترابا من أثر الرسول، من أثر حافر الرسول، حافر الفرس الذي يركبه جبريل عليه السلام، ثم احتفظ بهذا التراب، ثم ألقي في روعه أنه إذا ألقي على شيء وقيل له كن فيكون، فجاء إلى الذهب وقال كن عجلا جسدا لك خوار، فكان بإذن الله امتحانا لبني إسرائيل وفتنة له، تحول الذهب إلى عجل كبير له خوار خاو من الداخل، يدخل الهواء في دبره فيخرج من فمه فيصدر صوتا كصوت العجل الحقيقي لكنه لا يتحرك. فنادى السامري في بني إسرائيل تعالوا إن موسى يبحث عن ربه، وربه هنا ونساه، ضل الطريق، إن هذا إلهكم وإله موسى فنسي، ووقف أمام بني إسرائيل كلما أصدر صوتا سجد له، فسجد معه بنو إسرائيل، فجاء هارون فنصحه وبين لهم أنه لا يملك لهم نفعا ولا ضر، هذا عجل لا يتحرك ولا يمشي ولا يملك رزقا ولا نفعا ولا ضر، لا بد، لا يمكن أن يكون هذا إلها. فانقسم بنو إسرائيل إلى قسمين، قسم أطاعوا هارون وبعدوا عن عبادة العجل، وقسم قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، احنا نخسر ايه؟ نعبده؟ اذا كان اله ماشي، مش اله لما يجي موسى يقول لنا مش اله نسيبه. فلما اخبر الله موسى ان قومه قد ضلوا من بعد واضلهم السامري، فرجع موسى الى قومه غضبان اسف، اول ما بدأ لم يبدأ بعباد العجل ولا بالسامري، بدأ بمن؟ بهارون. ما لك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال العلماء في تفسير ألا تتبعني يعني تأتي خلفي فتخبرني، أو ألا تتبعني تأخذ من أمرك فتقاتل من عصاك، تقاتل المشركين. فماذا كان عذر هارون؟ هارون قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي في اجتماعهم وائتلافهم، كان له عذر، قال خلاص لا نفرق حتى يأتي موسى وننظر. المهم أخذ برأسي ولحيتي وجره وقال له هذه الكلمة، اختلف في النهاية، قال رب اغفر لي ولأخي، يعني اختلف في قضية وفي النهاية الحب والود والألفة والاستغفار. الأنبياء اختلف. طبعا موسى لما جاء وما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا بي فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. موسى قال له طيب تعال، وأخذ العج وحرقه وذره في البحر حتى يرى الناس بأعينهم أن هذا ليس إلها، ولو كان إلها لم يحترق. انتهت القضية. اختلف نبي الله آدم عليه السلام ونبي الله موسى عليه السلام في مسألة من مسائل العقيدة، مسألة من مسائل القدر، كما روى البخاري في صحيحه أن موسى قال يا آدم أنت الذي خلقك الله بيدي وأسجد لك ملائكة، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بأكلك من الشجر. فقال آدم عليه السلام أنت الذي اصطفاك الله على عبادي وكلمك تكليما، أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى. ولذلك يقول العلماء لو واحد عمل ذنب وتاب منه ما تعيروش منه، ما دام تاب وأنا، فآدم أكل وتاب. لكن لا يجوز للإنسان أن يصر على الذنب واحتج بالقدر. ورغم ذلك الألف والحب والود. بل يا أخواني أمر غريب جدا، الملائكة اختلفوا، الملائكة اختلفوا فيما بينهم. أنتم تعرفون ما رواه البخاري في صحيح في الرجل الذي قتل 99 نفسا وسأل عن أعلم أهل الأرض، ولما قبض في وسط الطريق اختلفت في ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة إنه جاء تائبا إلى الله فنحن أولى به. قال ملائكة العذاب لم يفعل خيرا قط، طول عمره قتل 100 نفس وطول عمره قتال القتل، إيه ده؟ اختلف. فأرسل الله عز وجل ملكا في صورة رجل وقال قيسوا ما بين البلدتين إلى أيهما كان قريبا، قبضته ملائكة فكان قريبا إلى قرية الرحمة فقبضت، وإلا فالله تاب عليه من يوم خرج، حتى لو مات على أول قرية كان الله عز وجل سيغفر له، أن الله يقبل التوبة. لكن جعل ذلك للنزاع بين الملائكة ليبين لهم سعة رحمة الله تبارك وتعالى. المقصد أن الخلاف ليس عيبا، ليس عيبا أن تعتقد أنت أن غطاء وجه المرأة واجب ويحرم عليها أن تكشف وجهها، وغيرك يأخذ بقول الفقهاء الذين يقولون مستحب ولو كشفت وجهها لا يحرم، ليس عيبا. لكن العيب أن تجعل هذه قضية تتنافر من أجلها القلوب. إذن الخلاف دائم، قال الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. إذن حينما نتكلم في هذه الخطبة عن فقه الوحدة والائتلاف ليس معناه أن نجعل الناس كلهم على مذهب الشافعي أو على مذهب مالك أو على مذهب أحمد أو على مذهب أبي حنيف، أو نجعل الناس كلهم سلفيين أو كلهم إخوان مسلمين أو كلهم تبليغ أو كلهم جماعة إسلامية، لا، سيظل هذا الاختلاف قائما، لكن نريد أن نقضي على أثر الاختلاف من التنافر والتنازع والتباغض وإبقاء الأصل وهو الحب في الله كمسلم والألفة والوحدة بين المسلمين مع الاختلاف في وجهات النظر. يستجيب الله رب الخلائق كلها فهو القريب. ثانيا فقه الواقع. سترتاح جدا إذا عرفت أين تعيش وما هو فقه واقعك، لأنك حينما تعلم فقه الواقع ستحكم على الأمور حكما إجماليا بنظرة شاملة وأفق واسع. وإذا لم تعرف فقه الواقع ستظل تحكم على كل جزئية حكما ضيقا. فما هو فقه الواقع أيها الأحباب؟ إذا نظرت إلى واقع المسلمين اليوم لا أقول في مصر وحدها ولا في الدول العربية وحدها، بل وفي المسلمين خارج الدول العربية، المسلمين في أوروبا وأمريكا وأستراليا. إذا نظرت إلى المسلمين في العالم وجدتهم لا يخرجون عن ثلاثة أحزاب: الحزب الأول العلمانيون، الحزب الثاني جماعات إسلامية تهدم الإسلام من أصله وتقوض أركانه، القسم الثالث أهل السنة والجماعة. إذا فهمت هذا الأصل ارتحت كثيرا وعرفت من الذي يخالفك وما موقفك منه. القسم الأول العلمانيون، وهؤلاء أناس يطالبون بفصل الدين عن الحياة، بفصل الدين عن الدولة. فالدين صلاة وصيام وزكاة وعبادات فقط، لكن عندهم لا يدخل الدين في البيوع ولا النواحي السياسية ولا الاقتصادية ولا التعليمية ولا الأمنية ولا شيء، ولا الميراث ولا الكلام ده كله، ولا الزواج ولا الطلاق. وهذا بلا شك من جهلهم بالدين، لأن الدين أقام دولا إسلامية سادت الأرض كلها وطبقت الشريعة الإسلامية في النواحي الاقتصادية والسياسية والتعليمية والأمنية وغيرها، وحققت لهم الرخاء والنماء. النوع الأول العلمانيون. النوع الثاني جماعات إسلامية تهدم الإسلام من أركانه وأصوله، وهؤلاء يجب الحذر منهم ويجب معاداتهم إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل ويرجعوا إلى الحق، لأنهم يدعون أنهم مسلمون. وهؤلاء الجماعات ثلاثة: الجماعات الشيعية الرافضة، وجماعات العلويين، وجماعات الدروز. هؤلاء الثلاثة يدعون أنهم مسلمون، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، لكنهم يسبون الصحابة، يسبون عائشة رضي الله عنها، يقولون بجواز قتل المسلم السني، يهدمون الإسلام من أساسه، بل يقولون بتحريف القرآن بأن القرآن محرف. القسم الثالث أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة ينقسمون إلى قسمين: عوام أهل السنة والجماعة، ومدارس دعوية تنتمي إلى أهل السنة والجماعة. عوام أهل السنة والجماعة: كل مسلم يتعبد على مذهب من المذاهب السنية الخمسة، المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والظاهري، كل هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، يعني الفلاح والطبيب والمهندس والعامل، كل واحد بيتعبد من عوام الناس على هذا المذهب فهو سني من أهل السنة، لا نستطيع أن نقول شيعي ولا درزي ولا علوي، سني. القسم الثاني من أهل السنة هم المدارس الدعوية التي تنتمي إلى أهل السنة، وهؤلاء المدارس الدعوية جماعات دعوية أخذت تدعو إلى الله عز وجل، وتختلف من دولة إلى دولة في مسمياتها. في بعض الدول يسمون الإخوان المسلمين وسموهم السلفيين وجماعة أنصار السنة وجماعة الجمعية الشرعية وجماعة التبليغ والجماعة الإسلامية، الجماعات دي كلها اسمها مدارس دعوية منبثقة عن أهل السنة والجماعة. قد يقع بعض هذه الجماعات في معاصي، في مخالفات، بل قد تقع في بدع وبدعتين وثلاثة وعشر، لكن لا يخرجهم من بوتقة أهل السنة والجماعة. لا نقول بأنه أصبح شيعيا أو أصبح درزيا أو أصبح علويا، هو من أهل السنة والجماعة، وقع في بدع واثنين وثلاثة واربعة، لكن هذا لا يخرجه عن أهل السنة والجماعة. هذا التأصيل مهم. طيب أنت ماذا تصنع؟ هل تقره على بدعته؟ لا، تناصحه وتناقشه وتبين له الحق. هب أنه أصر على هذه البدعة، تعاديه؟ لا، لا تعاديه، لأنه من أهل السنة والجماعة في الجملة، ومسلم أيضا، وأصل الحب ثابت له، وأصل الأخوة المؤمنة الإيمانية ثابتة له. بل إن الله عز وجل بيّن لنا أنه لو تقاتل طائفتان من المسلمين فهم أخوة، وهذا التقاتل لا ينزع الحب والألف والأخوة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. والله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، يعني لم ينفي عنهم الأخوة الإيمانية. إذن كل مقتضيات الأخوة الإيمانية ثابتة لهذا الرجل. ليه؟ لأنه من أهل السنة وهو مسلم. هذه مسألة مهمة جدا، لو وعتها المدارس الدعوية في مصر مثلا، الإخواني هيحب السلفي، والسلفي يحب التبليغي، والتبليغي يحب الجماعة، يحبون بعض مع النقاش الهادئ والود بينهما في المسائل الخلافية التي قد تقع بينهم. هذه مسألة مهمة جدا من فقه الواقع، إذا تصورها المسلم كان عامل بناء في الأمة، وإن لم يتصورها لمجرد مسألة خلافية بينه وبين واحد ينفر الناس عنه، ما تحضرلوش، ما تسمعلوش، ده إنسان مبتدع، إنه يقول ويقول ويقول، والآخر يرد عليه بمثل ما قال، فتتفرق الأمة إلى فرق وأوزاع. وهذا ما يريده العلمانيون، فالعلمانيون وأعداء الإسلام يريدون أن يدمروا الإسلام كله، لا يفرقون بين مدرسة ومدرسة، لا يفرقون بين إخواني وسلفي وتبليغي وأنصار سنة وجمعية شرعية، لا يفرقون. إذا لابد أن يتكاتف الجميع. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نختم بالضوابط الفقهية في التعامل مع المخالف. إذا ثبت لدينا أن الخلاف دائم ومستمر إلى يوم القيامة، مصداقا لقوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ونحن نريد أن نقول مع استمرار الخلاف نريد أن نقضي على النزاع والشقاق والتنافر، فما هو الحل في هذه المعادلة التي قد تبدو صعبة عند البعض وليست كذلك؟ أول ضابط أيها الأحباب، إذا حاورت فليكن همك الوصول إلى الحق لا نصرة مذهبك. لو أنت تبع جماعة معينة أو مذهب معين أو حزب معين، وأردت أن تناقش في مسألة تختلف فيها مع أخيك، لا يكون همك إثبات أنك على الحق وأنك على الصواب، وإثبات أن غيرك على الباطل، لا، إذا لست منصفا. لابد أن تخرج من بيتك وأنت تقول لنفسك ما هو موقفي إذا ظهر أنني مخطئ، وأن الحق في هذه المسألة مع صديقي الآخر. وأجل إن قلت في نفسك لا، أنا انحرج أقول للناس بقى، أنا أبقى مع الجماعة دي طول السنين دي والآخر أطلع أن جماعتي غلطان، يبقى اجلس لا تتناقش، لأنك لم تثبت الإخلاص حتى الآن، اجلس حتى تصل إلى درجة الصدق والإخلاص والإنصاف. إن قلت نعم إذا ظهر الحق على لساني كنت أول المتبعين له في هذه المسألة، أنا ماذا أريد؟ أنا أريد أن أنجو من النار وأدخل الجنة، إذا كنت كذلك فأنت مخلص. الضابط الثاني أيها الأحباب، أن توالي وتعادي وأن تحب وتبغض في الله ولله، لا للمذهب ولا للحزب ولا للجماعة. هذه مسألة مهم يجب أن يتحرر منها كل منا. أنا تبع جماعة معينة، وفلان تبع جماعة معينة، وعلان تبع جماعة معينة. يحب من كان تبع جماعتي حتى ولو كان مقصرا في الصلاة، حتى ولو كان مقصرا في قيام الليل، حتى ولو لم يكن على علم كبير، لكنه تبع جماعتي يحبه جدا ويواليه. لكن اللي تبع جماعة الثانية لا يحب هذا الحب، قد يحبه لكن لا يحبه هذا الحب. لماذا؟ لأنه ليس من جماعة، حتى لو كان أعلم من ذاك وأحفظ القرآن منه وأكثر عبادة له، هذا ليس إنصاف. إذن أنت تحب وتبغض في الجماعة أو في المذهب أو في الحزب، فينبغي أن تعالج قلبك. الضابط الثالث أيها الأحباب الكرام، أن تشفق على المخالف وأن تتمنى له الصواب. يعني لو تناقشت معه في مسألة تشفق عليه وتتمنى أن يقول الصواب. بعض الناس مجرد ما يسمع غلطة لشيخ من المشايخ يطير بها، يعني ربما هو لم يبلغ علم هذا الشيخ، سمع له عشرات المحاضرات وكانت رائعة، ورغم ذلك كسل يبلغها للناس ولم يخبر بحكم منها أحدا، لكن الشيخ قال كلمة والكلمة دي خطأ. يا سلام، كلما قابل أحدا، ما تعلمش الشيخ الفلان قال كذا وكذا، ما تعرفش الشيخ الفلان، طب استر عليه، استر على هذا الشيخ كما تحب أن يستر الناس عليك. من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة. فإن المشايخ والعلماء ليسوا بالمعصومين وليسوا ملائكة وليسوا يصيبون ويخطئون، وكل المشايخ والعلماء من الصحابة والأئمة الأربعة والمشايخ الموجودين الآن لم يقل أحد يا جماعة أنا معصوم لا أخطئ، لم يقل أحد يصيب ويخطئ. إن استطعت أن تتصل بي بالهاتف وتناقش يا شيخنا سمعت منك فتوى كذا ما وجهها، وافهم قد يكون هو المصيب وأنت المخطئ. وإن لم تستطع اكتم هذا السر واستر عورة أخيك، اعتبرها عورة لهذا العالم واسترها، كما أنك إذا علمت أن إنسانا يشرب الخمر من عوام المسلمين أو يسرق أو يزني أو يفعل أي شيء، ما موقفك منه؟ انصعوا فيما بينك وبينه واستر هذا السر، لا تخبر به أحدا إذا كنت مؤمنا حقا. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يا معشر من لم يؤمن بقلبه وآمن بلسانه، اسمع الحبيب صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. يقولون نادى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر حتى أسمع العواتق في البيوت، فقال يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة أخيه فضحه الله ولو في جوف بيته، فضحه الله ولو في جوف بيته. كما تحب أن يستر الناس عليك، أنت لست بالمعصوم، تخطئ، أنت تخطئ وأنا أخطئ، كلنا نخطئ، لو أنك أوقعت في خطأ، كذبت، اغتبت، عملت أي حاجة، ماذا تحب من الناس؟ تحب أن يكتموا عليك ويستر عليك وأنت تتوفي ما بينك وبين ربك، كذلك استر على الناس. فهذه مسألة مهمة. الأمر الآخر أن تعلم أن المجتهد الذي خالفك في القضية ليس آثما، تختلفت معاه في قضية القنوط وعدم القنوط، أنت ترى أن القنوط بدعة والنبي صلى الله عليه وسلم قنت وترك، وهو حسب الأدلة يرى أن القنوط سنة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الفجر دائما، تناقشتما لم يقتنع بقولك، لا تذهب تقول هذا الرجل آثم، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الإمام فأصاب فله أجران فأخطأ فله أجر واحد. قال ابن تيمية والمقلد كذلك، المقلد مش المجتهد بس، المقلد يعني قال لك لو أن المقلد اجتهد في تقليد من يثق فيه، اجتهد فقلد الإمام الشافعي أو الشيخ فلان، زي بعض العوام مثلا يجي واحد ينصحه يقول له يا عم القنوط في الفجر بدعة، يقول له يعني انت احسن من اذاعة القرآن الكريم واحسن من شيخ الازهر واحسن من وزير الاوقاف، هذا مقلد، يعني العام ده مقلد ليس من اهل الاجتهاد، لكن هو يقلد الاوثق عنده عنده ان إذاعة القرآن الكريم والأوقاف وهذه الأشياء أوثق من هذا الشاب الذي يدعوه إلى الله. قد يكون هذا الشاب على الحق والصواب، لكن هذا الرجل لا يقتنع به، الأوثق عنده هؤلاء. فهل هذا الرجل مقلد وآثما؟ يقول الشيخ الإسلام ليس بآثم، بل فعل ما أداه إليه اجتهاد. إذن نحن وإن خالفك هذا الرجل تحبه وتوده وهو ما زال يقنط وأنت لا تريد أن تقنط، بل اسمع إلى قول الشيخ الإسلام: فإذا كنت لا تقنط وصليت خلف من يقنط فارفع يديك واقنط ولا تشق عصا المسلمين. أخلص أيها الأحباب إلى أمور. عندنا أمور في الساحة المصرية اليوم. اللي حصل ده ثورة ولا خروج على الحاكم؟ قولان لأهل العلم المعاصرين. جماعة قالوا ده خروج على الحاكم ولا يجوز، وكانوا ينصحوا بس ويسبوه، والجماعة اللي خرجوا دول آثمين وما ينفعش الكلام. ماشي، لهم رأيه. وجماعة قالوا ياه ده احنا كنا في ظلم وطغيان والحمد لله الذي أنقذنا، وهذا رجل يحكم بغير ما أنزل الله واجب إزالته عن الحكم، وهذه ثورة المباركة. واللي قال دول علماء فضلاء أجلاء، واللي قال كده علماء فضلاء أجلاء. ما موقفك منهم؟ موقفك أن تطبق عليهما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فأخطأ فله أجر واحد، بس كلاهما مأجور. المسألة الثانية التي احنا فيها الآن، الأحزاب السياسية، نعمل أحزاب ولا ما نعملش أحزاب؟ جماعة قالوا لا، ألا إن حزب الله هم المفلحون، الإسلام حزب واحد ولا نتنازل عن أنملة، وكيف ندخل مجلس الشعب ونعمل أحزاب تحت رايات علمانية وقانون وضعي؟ فلا يجوز الدخول في الأحزاب، والدخول في الأحزاب محرم، ابتعدوا أيها الناس. ده القول الأول قال به بعض العلماء المعاصرين. وبعض العلماء قالوا لا نترك هذا المعترك للعلمانيين، لأن العلمانيين إن خاضوا هذه الانتخابات وحدهم ودخلوا مجلس الشعب ومجلس الشورى تمكنوا من إرساء دستور يخالف الشرع ويتحكم في رقاب المسلمين، ونذوق بعد ذلك الويلات. طيب وبعد موقفك إيه؟ هؤلاء اجتهد وهؤلاء اجتهد، وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. حتى لو أنك تأخذ بقول هؤلاء الذين يقولون يجوز الأحزاب، يدخلوا الناس في الأحزاب، فلان بيقول لا يجوز، لا تقول ما بفهمش حاجة، لا يعرف شيء، يقول له رأيه وله اجتهاده وهذا قوله. بهذه الطريقة تأتلف الأمة وتتحد الأمة وتتكاتف الأيدي ونكون قوة واحدة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
بالعلم والحب التقت وتعانقت هذه القلوب كي تسأل الله الكريم بفضله كشف الكروب. بشر اللقاء دعاؤنا أن يستجيب رب الخلائق.